بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدم الذي تراه المرأة الحامل أقساما. المرأة الحامل ترى الدم في أيام حملها، فهل هذا الدم هو حيض؟ بناء على اجتماع الحمل مع الحيض المعروف عند الإمامية فهو حمله، فهو حيض إذا توفرت فيه شروط الحيض. أما إذا لم تكن فيه شروط الحيض حينئذ هو دم استحاضة. هذا واضح الحكم ما بأي أشكال. الدم الذي تراه قبل الوضع، وضع الطفل، أي دم المخاض حينئذ دم الطلق، لا إشكال في كونه ليس بدم نفاس ولا بدم حيض، وتصلي المرأة إذا كانت قادرة على الصلاة وإلا تقضي تلك الصلاة. الدم الذي تراه حين وضع الحمل ولو بجزء من الحمل فهو دم نفاس على ما ذكرناه إجماع الفقهاء، ولا إشكال في الحكم. هذا هو الدم الذي معلوم، فحكم هذه الدماء الثلاثة محكوم معلوم. دم حيض إذا توفرت فيه شروط واجتمع مع الحمل، بناء على اجتماع الدم حيض مع الحمل. دم مخاض وطلق فليس هو دم حيض ولا دم نفاس، تصلي المرأة. دم نفاس إذا كان هناك شروع في الولادة ولو ببعض الطفل، ببعض أجزاء الطفل، هذا واضح. هناك دماء أخرى، دم تراه المرأة قبل الطلق ثم استمر الدم بعد الطلق حينئذ واستمر إلى الولادة، هذا الدم هو الذي موضوع بحثنا. أنه دم طلق هذا لا إشكال فيه، إذا لم يكن أي شك وشبهة فهو دم مخاض ودم طلق. لكن رأت الدم يوما قبل الطلق أو يومين قبل الطلق، ويوم واحد هو مخاض، خرج دم في هذا اليوم الواحد، صار ثلاثة أيام، وتجاوز الدم إلى الرجوع إلى حين حصول الولادة، هذا الدم هل هو دم حيض أم أنه ليس بدم حيض؟ هنا الكلام في هذا قولان. القول الأول أنه دم حيض إذا توفرت فيه شروط الحيض، دم حيض إذا كانت هناك في عادة، العادة أمارة كما تقدم سابقا، إذا لم تكن في أيام العادة قاعدة الإمكان، قاعدة الإمكان تجري في المقام، ونحكم بأن هذا الدم دم حيض. وإذا لم يكن هذا نرجع إلى الأصول الموضوعية التي تقدم ذكرها، هذا هو حكم هذا الدم. فرأت المرأة دما يوما أو يومين قبل الطلق ويوما واحدا طلقا ثم صارت الولادة، فيومان قبل الطلق ويوم حين المخاض ويوم مع ودم مع واستمر الدم، هذا هو الذي هو موضع النزاع. قيل بأنه دم حيض فنحكم بأنه للأدلة، إطلاق الأدلة، قاعدة الإمكان التي تجري في المقام، وقوله عليه الصلاة والسلام في موثق عمار ما لم تلد، فهذا الدم الذي لم يكن قبل الولادة الذي قبل الولادة وحين الولادة هي ما لم تلد، هذه إنما هو يكون دم حيض. ذكرنا أدلتهم وناقشنا وقلنا بأن الإطلاق غير شامل للمقام لأنه شك في الحكم، شلون نتمسك بالإطلاق ونحن نشك في حكم هذا الدم. قاعدة الإمكان أصل من الأصول الموضوعية، إنما تجري الأصول الموضوعية في الشبهات الموضوعية، أما الشبهات الحكمية لا تجري تلك الأصول. قاعدة الإمكان من الأصول الموضوعية، وحينئذ أما ما ذكره من الرواية موثق عمار فقد تقدم أنها كلها تشير إلى دم المخاضي. أصلا نازل هذه الرواية، صدرت هذه الرواية لبيان دم المخاض الذي هو معروف عند النسائي، لا ربط له بهذا الدم الذي يخرج قبل المخاض بيومين أو ثم يستمر إلى 3 أيام. هذا هو الذي ذكروه. قول آخر ذهبوا إلى أنه دم حيض ليس بدم حيض، أيضا تمسكوا بجملة من الأمور، هي 5 الأمور التي تمسكوا بها هي أمور 5. والقول الثاني هو ما ذكرنا، ذهب جمع من الفقهاء، بل قيل أنه مشهور اعتبار فصل أقل الطهر بينهما. إذا أردنا أن نحكم على أن هذا الدم الذي خرج قبل المخاض أنه دم حيض، لابد أن يفصل بين هذا الدم ودم الولادة دم النفاس أقل الطهر، وهي 10 أيام. إذا فصل بينهما 10 أيام نحكم بأن هذا الدم هو دم حيض. قيل أنه المشهور، استدلوا بين الحيض المتقدم والمتأخر، فصل بين الحيض المتقدم والنفاس 10 أيام. مثلا المرأة رأت حيضا قبل النفاس، فلا بد أن يكون بين الحيض والنفاس الذي سيأتي بعده 10 أيام أقل الطهر. فإذا رأت الدم بعد 10 أيام قبل النفاس، مضى 10 أيام هو أقل الطهر ورأت الدم، نحكم بأن هذا الدم دم حيض ولو كان في أيام المخاض إذا استمر وتوفر فيه شروط الحيض. هذا هو الذي يريدونه. العمد في استدلالهم إطلاق ما دل على أن أقل الطهر 10 أيام. هذه الروايات التي تقدم ذكرها في باب الحيض أنه لا بد أن يكون بين حيض وحيض أقل الطهر وهي 10 أيام. ثانيا إطلاق قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام تصلي حتى يخرج رأس الولد، فإطلاق هذا يشمل ما إذا كان الدم خارجا قبل الولادة وكان بينهما طهر 10 أيام فهو حيض حينئذ وليس بدم النفاس. قوله ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام تصلي وما لم تلد، موثق عمار، ما لم تلد تصلي حينئذ. فإذا كان هذا الدم بين هذا الدم وبين النفاس 10 أيام أقل الطهر، نحكم بأنه حيض. هذا وقوله عليه وما دل على أن النفاس حيض محتبس، فإن هذا حيض محتبس، محتبس أرسلوا ذلك إرسال المسلمات، إن النفاس حيض محتبس أرسلوا ذلك إرسال المسلمات، لكنما هذا صحيح، لكن هل يشمل المقام هذا بحيث نحكم بأن الدم الذي يخرج قبل هذا النفاس هو أيضا حيض إذا كان بينهما فاصل 10 أيام؟ يعني نحكم بأن النفاس حيض حكما، فلا بد أن يكون بين هذا النفاس وبين الحيض السابق 10 أيام. إذا تحقق هذا أقل الطهر فنحكم بأن الدم دم حيض حينئذ. وقوله عليه سألنه ما دل على أن النفاس حيض محتبس، يعني أن النفاس حيض حكما. والخامس أنه يعتمر تخلل 10 في الحيض الواقع بعد النفاس فكذا قبله. قالوا أنه إذا رأت الدم بعد النفاس فحكموا بأنه كما سيأتي أنه لا بد أن يكون بين النفاس والحيض التي ترى أن يكون 10 أيام طهر، وإلا لا يحكم بحيضية هذا الدم، فكذا يكون قبله. كما أن بعد النفاس يعتبر تخلل 10 أيام أقل الطهر بين النفاس والدم والحيض، كذلك قبله. هل هذه الأدلة التي استدل بها هي صحيحة في الحكم بأن الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة إذا كان بينهما بشرط، بهذا الشرط، إذا كان بين هذا الدم والنفاس 10 أيام أي أقل الطهر فنحكم بأنه حيض؟ هذا أي الأدلة. وأورد على الجميع أما الإطلاق وأما أنه قيل إطلاق ما دل على أن أقل الطهر 10 أيام، هذا يختص بالحيضتين، حيضة سابقة وحيضة لاحقة. إذا كان بينهما 10 أيام وهو أقل الطهر نحكم بأن الثاني حيض. لم يرد في الرواية أنه حيض سابق ونفاس متأخر، فبين الحيضتين أقل الطهر 10 أيام لا يشمل المقام. وأما الثانية والثالث إطلاق ما دل على أن أقل الطهر 10 أيام، إطلاق قول أبي عبد الله تصلي حتى يخرج رأس الولد وقوله تصلي ما لم تلد، فمحمولان على الغالب، أن الغالب هكذا، أن المرأة قبل الولادة لها مخاض وطلق، وترى المرأة في أيام المخاض دما، هذا هو الغالب عند النساء، وذكرنا سابقا أن هذا هو الغالب، ويمكن الطلق يدوم 3 أيام 4 أيام وهي ترى الدم، ويمكن أن يكون يوما واحدا، فهذا لا ربط له بالحيض والدم الذي تراه قبل النفاسين، فحينئذ محمول على الغالب بكون من كون الدم في حال المخاض والطلق غير واجد لصفات الحيض، فلا يشملها ما كان واجدا لها حينئذ، فلا يشمل هذا، هذا طلق دم مخاض غالبا لا تكون فيها صفات الحيض، فحينئذ الروايتان ناظرتان إلى هذا الفرد الغائب. أما إذا كان فيهما وجاه فيها صفات الحيض فذاك لا، الحديث لا يشمل هذا، هذا هو. وأما الرابع أن التنزيل النفاس دم حيض محتبس ليس تنزيلا من جميع الجهات، إن التنزيل في الجملة لا من كل جهة، بل يكفي الشك في أن هذا التنزيل النفاس حيض محتبس يعني يترتب على النفاس جميع ما يترتب على الحيض، نشك في ذلك، لا يمكن التمسك بهذه القاعدة لا من كل، ويكفي الشك فيه في عدم ثبوت العموم، فلا يعتبر إلا فيما اتفق فيه بين الأصحاب، حيض محتبس إذا كان هناك اتفاق في الأمرين الأصحاب من أن حكم النفاس في هذا المورد حكم الحيض، أما في غير ذلك لا نقدر أن نتمسك بهذه المقولة ونحكم بأن النفاس هو حيض حكما من جميع الجهات، نشك في ذلك. والخامس أنه قياس باطل ونظر أصلا في مقيس عليه، أنه ما بعد النفاس إذا كان دم فلا بد أن يكون بين النفاس والدم اللاحق 10 أيام طهر حتى نحكم بأن هذا الدم دم حيضين، فلا بد أن يكون قبله كذلك، هذا قياس. المقيس فيه عليه أيضا موضع نزاع سيأتي إن شاء الله، من أن الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس هل هو استحاضة أو حيض ولو كان بينهما 10 أيام، خلاف بين الفقهاء، سيأتي الكلام فيه. والخامس إنه قياس باطل مع أن المقيس عليه مورد البحث أيضا هذا. ومن أجل ذلك كله ذهب جمع إلى عدم اعتبار فصل أقل الطهر كما في القول الأول، قالوا بأنه لا نحتاج إلى أن يكون فصل بين الدم السابق والنفاس أقل الطهر، المرأة إذا رأت قبل النفاس 4 أيام 5 أيام دم، ثم يوم طلق وخرج الدم، ثم نفاس مستمر يحكم بحيضيته ولو لم يكن بينهما أقل الطهر كما في القول الأول الذي هو. وعرفتم أدلتها، وأدلتهم أيضا موضع نقاش، فكلا القولين أدلتهم موضع النقاش، حينئذ يتحير الإنسان ما هو حكم هذه الدم. نرجع إلى القواعد التي هي عندنا، هل هناك أصل موضوعي في المقام من استصحاب؟ نرجع إلى الاستصحاب. هل هناك قاعدة الإمكان تجري في المقام؟ نرجع إلى قاعدة الإمكان ونحكم. هل هناك أمارة تدل على ذلك، أي أن الدم الذي خرج من هذه المرأة في أيام عادتها نحكم بأمارية العادة؟ إذا لم يكن هذا ولا ذاك حينئذ نرجع إلى أصالة الاستحاضة الذي ذكرنا إنه أصل من الأصول أيضا. إذا لم نقبل بالأصل هذا نجمع الاحتياط، نجمع بين أحكام النفس وأحكام الاستحاضة، تروك الحائض وأحكام المستحاضة كما سيأتي. هذا ما ذكره. وحينئذ إن كان في البين أصل موضوعي يعمل به، وإلا فإن قلنا بأن الأصل في دم النساء الاستحاضة إلا ما ثبت الخلاف فهو استحاضة، وإلا فلا بد من الاحتياط، والاحتياط في المقام هو الجمع بين أحكام النفاس تروك الحائض وأحكام المستحاضة. هذا ما ذكروه في هذا المقام. ثم قال رحمه الله: خصوصا إذا كان في عادة الحيض، بناء على أن إمارية العادة، ذكرنا سابقا أن الدم الذي تراه المرأة في أيام عادتها، العادة إمارة، أمارة على الحيض، إمارية العادة لا حيض حتى في الشبهات الحكمية. لكن هناك ذكرنا أن إمارية العادة في الشبهات الموضوعية لا ريب ولا إشكال فيها، إمارة، إمارة اليد، إمارة السوق وأمثال ذلك، والعادة أمارة من الإمارات، فحينئذ هذه في الشبهات الموضوعية. أما أنه في الشبهات الحكمية ترجع إلى إمارية العادة موضوع نقاش، بل منع كما تقدم سابقا، فلا بد أن نرجع في الشبهات الحكمية إلى القواعد التي ذكروها في الأصول. ثم قال رحمه الله: خصوصا إذا كان في عادة الحيض، وعرفتم دليله، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من 10 أيام، أو ترى الدم كما ضربت المثالان، مثالي كان متصل وهذا مثاله قبل الاتصال، وإنه كان رأت الدم 3 أيام، ثم أي يوما مخاض ثم نفاس. في هذه الصورة اتصال صار بين الدم الذي رأته المرأة قبل المخاض ب3 أيام، ودم المخاض 4 أيام، ودم النفاس، لكن هذا مشروط بأن لا يتجاوز 10 أيام، مجموع هذا الدم أن يكون 10 أيام، حينئذ نحكم بحيضية هذا الدم. هذا هو الذي ذكروه. استدل عليه بإطلاق أدلة الحيض، قالوا بأن أدلة الحيض تشمل هذه، هذا دم في حينئذ استمر 3 أيام أقل الحيض، ثم تجاوز إلى معدون 10، فهو حيض حينئذ. قاعدة الإمكان أيضا، ولكنهما مردودان بأن الإطلاق لا يمكن إجراؤه للشك في الموضوع. هنا نشك بأن الدم الذي رآته المرأة قبل المخاض هو حيض، نحن نريد أن نثبت حيضية هذا الدم، أنتم تتمسكون بالإطلاق لإثباته، وهذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فنشك في الموضوع حتى نشك نتمسك، لا يمكن التمسك بالإطلاق. وقاعدة الإمكان ذكرنا أنها لا تجري في المقام، لا تجري في الشبهات الحكمية، حكم هذا الدم نريد أن نثبته بقاعدة الإمكان، مع أن مقتضى مرتكزات النساء كون الدم قبل الوضع قبل النفاس هو دم مخاض ودم طلق، هذه العادة محكمة عند النساء، متعارف عند النساء، كيف نرفع اليد عن هذا المتعارف بين النساء ونحكم بأن هذا الدم الذي رأته المرأة قبل الطلق بيوم أو يومين ثم الطلق ثم بالنفاس نحكم بحيضية الدم حينئذ؟ ثم وجه التقييد، لماذا قيده ب10 أيام ولم يزد مجموعهما عن 10 أيام؟ لما قيد المصنف ب10 أيام؟ نقول بأنه عدم التجاوز عنه دليله شيء واحد، أصالة التساوية بين النفاس والحيض، هذا هو الذي ذكر، أسسوا أصلا في المقام أصالة التساوي بين الحيض والنفاس في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، أرسلوا ذلك أيضا بإرسال المسلمات، لم يستدلوا عليها بل أرسلوه إرسال المسلمات، أصل أصالة التساوي بين الحيض والنفاس في الأحكام إلا ما خرج بالدليل. فإن دم الولادة نفاس بلا إشكال. وحينئذ إن كان المجموع زائدا عن العشرة يلزم خلاف ما تسالم عليه. إن تجاوز الدم عشرة عن عشرة أيام فمعناه أن هذا التسالم الذي ذكروه انخرم. هذا كيف يمكن الحيض يتجاوز عن عشرة أيام؟ رأت الدم قبل الولادة ثم الولادة ثم الدم تجاوز عشرة أيام فنحكم بحيضية الدم الذي قبل الولادة وهو مجموعه أكثر من عشرة أيام، فيصير هذا هو من منزلة النفاس، تساوي بين حكم النفاس وحكم الحيض، فيلزم خلاف ما تسالم عليه من أن النفاس حيض حكما، فلا بد بالتقييد بعشرة أيام. فوجه التقييد في كلام السيد الماتن هو أنه سببه هذا أن النفاس هو بمنزلة الحيض وتساوي بينهما في الحكم، فلا بد أن يكون هنا عشرة أيام. هذا ما ذكره، ولكن يمكن مناقشة ذلك بأن القدر المتيقن من التساوي على فرض قبولها أن هذا الأصل هو صحيح في حد نفسه، إصالة التساوي بين الحيض والنفاس، هذا يحتاج إلى ما سيأتي إن شاء الله، غير مثل المقام. إذا هذا غير مثل المقام، والأولى حينئذ هو الاحتياط بالمقام بالجمع بين أحكام الحائض وأعمال المستحاضة، تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وهذا الاحتياط يشتد إذا كان الاحتمالات شديدة في البين، فهو الاحتياط صحيح في حد نفسه، لكن الاحتياط له مراتب، احتياط استحبابي ضعيف، احتياط لازمي لزوم حينئذ، فحينئذ هذا يدور مدار الشك والحيرة الموجودة في المقام، كلما ازدادت الحيرة كون الاحتياط لازما. حينئذ قال وبعد بأن ترى، ضرب مثال بأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعد الولادة سبعة أيام فصار المجموع عشرة أيام، لكن الأحوال أحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط، والمراد بالاحتياط ما ذكرت أعمال تروك الحائض وأعمال الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. تروك الحائض لما تذكرون ذا سألتم ما هي تروك، أليس تروك من تروك الحائض ترك الصلاة؟ إلا ترك الصلاة. فأعمال المستحاضة نعم الأعمال المستحاضة وتأتي بالصلاة حينئذ. تروك الحائض لا تدخل في المسجد، لا تمس الكتاب، مجامعة لا يصير وهكذا، وأما الصلاة فتعمل أعمال المستحاضة فيها. هذا هو المراد من الاحتياط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ثم قال رحمه الله خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا في النفاس. قلنا بأنه تارة يكون الدم الذي رأته المرأة في أيام عادتها، وتارة لا تكون في أيام عادتها، وتارة تكون متصلة للنفاس وتارة لا تكون متصلة. يقول خصوصا في الصورتين من كونها في العادة الدم الذي رأته في العادة أو كان متصلا بالنفاس لا تترك الاحتياط هنا حينئذ إجماعا، لأن مع عدم الأمارة على الحيض يوجب شدة التحير فيشتد الاحتياط حينئذ. لذا خص الاحتياط بالمقام، لم يوجد إمارة نعتمد على هذه الأمارة، قاعدة الإمكان لا مجرى لها، وقلنا استصحاب أصل موضوع لا وجود له، إطلاق لا يمكن التمسك بالإطلاق، حينئذ تشتد الحيرة فيشتد الاحتياط. ولذلك قد يعبر الفقهاء رحمهم الله احتياط لزومي، احتياط واجب، احتياط لزومي، هي شدة الاحتياط حينئذ. ثم قال رحمه الله مسألة ليس لأقل النفاس حد إجماعا كما ادعاه جمع من الفقهاء، ونصا كما في خبر أبي بصير قال الصادق عليه الصلاة والسلام ليس لها حد. المحمول هذا القول عام يشمل القلة والكثرة، مع أن في القلة لا خلاف بينهم، أما الكثرة هو الخلاف الموجود فيه، حد الكثرة به خلاف، أما القلة لا خلاف. هذا نحمله ليس له حد بقرينة الإجماع على القلة، إجماعهم على أنه في القليل ليس له حد، فحينئذ بالنسبة إلى غير محدود فدماء النساء على هذا إما محدودة قلة وكثرة كما في الحيض، أو محدودة كثرة وهي النفاس، أو غير محدودة كثرة وهي النفاس، وإما غير محدودة بالنسبة إليهما وهي الاستحاضة. فإما محدودة بالحيض موجود محدود لا يكون أقل من 3 ولا أكثر من 10 أيام، وفي النفاس غير محدودة قلة ولكنما محدودة غير محدودة كثرة، لأن هناك خلاف أما في القلة محدود ولو لحظة واحدة، وأما في الاستحاضة لا هي محدودة في القلة ولا في الكثرة. ثم قال رحمه الله: بل يمكن أن يكون مقدار لحظة دم بين العشرة، لا يشترط أن يكون مع الولادة، ولو بعد الولادة بيوم أو يومين إذا رأت الدم ولو لحظة هذا هو دم نفاس، كما يقتضيه خبر أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس لها حد. ذكرنا أنه محمول على طرف القلة إجماعا ونصوصا الدالة على تحديد الكثرة، ويقتضيه إطلاق الأدلة أيضا. ثم يأتي بيان بعض الأحكام متصلة بهذا إن شاء الله.